نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 الأولى من دروس من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة، وفي تتمة باب استحباب التبكير بالعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا لهم: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي كنا نصلي معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، أي أن من صفات المنافقين تأخير الصلاة عن وقتها، فيرقب المنافق الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. الإنسان إذا وجد الصلاة على قلبه ثقيلة، وجد ذكر الله على قلبه ثقيلا، فهذا من علامات نفاق القلب والعياذ بالله. وقوله قام فنقرها دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، لأن هذا الفعل أي النقر ينافي الطمأنينة. وفيه في هذا الحديث أنهم كانوا في البصرة يؤخرون الصلاة على عادة بني أمية، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان أميرا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك خليفة المسلمين، وأنس رضي الله عنه كان في البصرة، ولعله قدم المدينة لحاجة، وهذا كان في آخر حياة أنس رضي الله عنه، لأن أنس قد طال عمره حتى جاوز 100، فتوفي 92 أو 93 من الهجرة، وكان عمره عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كم سنة؟ 10 سنين. إذن عمره لما توفي كان كم؟ 21. كيف 21؟ توفي 92 أو 93، ولما جاء المدينة كان عمره 10 سنين، 102 أو 103 سنة.
سألت عندما هاجر النبي.
نعم.
حضرتك قلت عندما هاجر النبي، إذن كم كان عمره عندما مات؟
لا، حينما مات أنس في 92 أو 93، وكان قد قدم المدينة وعمره 10 سنين، إذن مات وعمره 100 سنة وسنتان أو 100 سنة وثلاثة أعوام. وفيه أنه لما صلى عمر بن عبد العزيز بالناس خرج العلاء بن عبد الرحمن قد صلى الظهر مع عمر بن عبد العزيز، ثم دخل على أنس فوجده يصلي العصر، فقال: ما هذه الصلاة؟ ماذا تصلي؟ قال: هذه صلاة العصر، وهي الصلاة التي كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث أن عمر بن العزيز جمعا صوريا، يعني أخر الظهر إلى قرب وقت العصر، فلما انتهى من العصر صلى الظهر، فتكون الصورة صورة جمع وليست كذلك، إنما هو جمع صوري. ولعل هذه النصوص في أوقات الصلاة لم تبلغ عمر بن عبد العزيز حينئذ، ثم ظهرت له السنة فاستقام عليها ولزمها رحمه الله، لأنه كان وليا عادلا عمر بن عبد العزيز. ولكن لا شك أن معاوية بن أبي سفيان غبار في منخر معاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. معاوية صحابي نال شرف الصحبة، أما عمر بن عبد العزيز فليس صحابي إنه هو تابعي، فالصحابي أفضل من التابعي. أي صحابي أفضل من جميع التابعين، أنه نال شرف رضا الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم جميعا. لكن لا يترجل في عنده نفس الكلام في الصحابة تلميحا أو تصريحا، فاعلم أن هذا الرجل خبيث النفس. وسبحان الله، هذا كثيرا ما يظهر في على ألسن الإخوان والجماعات الضالة، سيد قطب، حازم شومان، هذه الأشكال كلها المنحرفون عن السنة والسبيل. نعم، لست أسوأ من معاوية، ولست وليس فلان أفضل من عثمان كيف أو الحسن، كيف هذا تقول هذا اللفظ على معاوية الصحابي الجليل خالد المؤمنين وكاتب الوحي المقدام البطل رضي الله عنه وارضاه، الذي كان داهية في الإسلام، معاوية بن أبي سفيان؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى، وألفاظهم متقاربة. قال عمرو: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدث عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، ونحن نحب أن تحضروها أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث.
هو ابن لهيعة معروف أنه اختلط لما فقد كتبه عبد الله بن لهيعة، وثقة في نفسه لكنه اختلط، لكن روايات العباد الأربعة عنه ومنهم عبد الله بن وهب قالوا: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة، رواياتهم عنه كانت قبل احتراق كتبه، رواياتهم عنه مستقيمة. نعم، فلا إشكال، لا مطعم في صحيح مسلم بسبب هذا.
قال رحمه الله:
معروف أن الإمام مسلم روى عن طبقات ثلاثة منهم الضعفاء، لكنه أورد حديثهم مقرونا بحديث غيرهم، كما قال القاضي في إكمال المعلومة نحو النووي في شرحه على صحيح مسلم في المنهاج. نعم، فلا مطعم في صحيح مسلم، إن أهل البدع والعقلانيون دائما يحاول أن ينفذوا إلى الطعن في الصحيحين، لأنهما أعظم الكتب المصنفة مطلقا. إذا طعنوا في الصحيحين طعنوا في الرواة من الصحابة وغيرهم، ثم يطعنون في السنة، طريقة خبيثة ملتوية. نعم، فاحذر من الطعن في الصحيحين. يعني البخاري كم أخذ عليه الدارقطني؟ 4 أحاديث قال: والقول فيها قول البخاري وكلها صحيح. إذا قرأ بالطلاق على امرأته يعني كل ما في البخاري من كلام محمد عليه الصلاة والسلام لا يحدث ولا تطلق امرأته، رحمه الله تعالى. رجل كان لا يدخل في صحيحه حديثا إلا توضأ وصلى ركعتين، وانتخب 4000 حديث من كم حديث؟ من 100,000 حديث، 4 من 100,000، يعني نقاها تنقية عظيمة، رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم 10 قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
عيسى بن يونس. يعني ذبحوه وقطعوه وطبخوه قبل غروب الشمس. نعم، هذا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مبكرا ولا مؤخرا؟ مبكرا في أول وقتها، والوقت في الصيف طويل، كم الآن بين العصر والمغرب؟ حوالي 3 ساعات، فيمكن أن يرحل الجزور ويقطع ويطبق ويأكل منه قبل أن يدخل وقت صلاة المغرب. نعم نعم.
قال أخبرنا عيسى بن يونس ابن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل كنا نصلي معه.
نعم. وتقول في الجزور ننحر، وفي البقر نذبح، البقر والخراف والماعز نذبح، أما في الجزور ننحر. والحديث الذي من قبل قوله يا عم وليس أنسا عم عما له، فهذا يجوز قول يا عم للكبير ويا خالة للمرأة الكبيرة لا بأس. وما يزعمه البعض من أن هذا من الكذب لأنه ليس بعمه، هذا من التنطع والتشدد، ليس بصحيح، وإنما هذا شيء عرفه العرب، قل للكبير يا عم، لا حرج في ذلك. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال عمر يبلغ به، وقال أبو بكر رفعه. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد.
نعم صلى الله العافية. قوله عليه الصلاة والسلام فكأنما وتر أهله، كأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله، لماذا أهله؟
ليست هي ما بفعل هو
يعني. وتر هو أهله وماله. نعم هذا وعيد شديد، لكن تخيل إذا جئت إلى بيتك فلم تجد لا أهلا ولا مالا، أبناؤك وزوجك فقدتهم ومالك فقدته، صلى الله العافية. هذا من فارته صلاة العصر حتى يخرج وقتها المختار، وقتها المختار عليه هذا الوعيد ولو صلىها. أما إن تركها بالكلية فعليه الوعيد الآخر وهو حبوط العمل، كما عند البخاري من قول عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله من هو؟ الكافر. قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وبهذا مثل هذا النص احتج ابن حزم الشيخ بن باز على أن من ترك صلاة واحدة يكفر، إن من قالوا بكفر تارك الصلاة قالوا بكم صلاة يكفر؟ هل بيوم وليلة يعني 5 صلوات أم 3 أيام 15 صلاة أم بصلاة واحدة أم ب3 صلوات؟ كل هذا نقله محمد مسلم المروزي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة. فالذي يترك الصلاة وليصليها ولو فرضا واحدا يحبط عمله. هذا وإن كان الصواب أن الحبوط قسمة، حبوط كلي للأعمال كلها، وهذا يكون مع الكفر والردة فيها كما في هذه الآية ومن يرتد منكم عن دينه، واشترط الله قال فيمت وهو كافر، ولو ارتد ثم تاب غفر الله له، إن تاب قبل أن يقام عليه الحد غفر الله له. ولكن تنازعوا في المرتد، هل يقام عليه الحد أصلا أم أنه يقتل وأمره إلى الله؟ فبعضهم كالساحر مثلا يفصلون، العلماء يفصلون يقولون إن جاء تائبا فهذه قرينة تدل على صدقه، أما إن قبض عليه فإنه يقتل وأمره إلى الله، حتى ولو تاب أمره إلى الله، وإذا كان كاذبا في التوبة استراح الناس من شره. فالحبوط الكامل يكون مع الردة، ويشترط أن يموت على الردة، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات، نسأل الله العافية من ذلك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأما مثل هذا الحديث من فرد صلاة الأصل حبط عمله، فالمقصود عمله في هذا اليوم، هذا الأظهر والله تعالى أعلم. والقول الآخر قول قوي وله وجاهته، لكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يكفر بذلك، وإنما هو على خطر عظيم وعمله في هذا اليوم كله باطل حابط، ويدل على أهمية صلاة العصر. وفيه أيضا أن الراجح في صلاة العصر فيها أقوال كثيرة جدا، كساعة الإجابة وكليلة القدر، هذا ما تنازع في العلماء نزاعا شديدا. والصواب أن صلاة العصر، أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال سبحانه القرآن أجمل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا حبسونا وشبنا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ومغيب الشمس يكون بعد وقت صلاة العصر. وجاء في نص آخر صلاة الوسطى صلاة العصر. أما من نام عن صلاة فنسيها أو تركها متأولا فيعذر ويصليها، مثل بعض المرضى في المستشفيات إذا مرض أخر الصلاة يقول لا أستطيع أن أتوضأ، فإذا شفيت من مرضي صليت، ثم يترك الصلاة متأولا. هذا يعلم، تذهب إليه أو ما تزوره في المستشفى تقول كيف حالك مع الصلاة، كيف تتوضأ، كيف تصلي، تنبهه على هذا. بعض الناس ربما يكون محافظا جدا على صلاته من الفجر العشاء في المسجد، ربما يكون مؤذنا يؤذن، ويأتي في آخر أيامه يترك الصلاة والعياذ بالله، يتأول يقول لا أستطيع. وهذا يعني نادر بالنسبة للمحافظ، فالمحافظ على الصلاة الإنسان إذا زار المرضى يبين لهم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة بهدوء وسكينة وعلم. نعم. قال
قال روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان، ومن رفع فعل
كأنما وتر
أهله.
والمفعول الأول ما هو؟
هو
خسر.
المفعول الأول سكن هو يعني.
والفاعل
ما هو مبني لما يسمى فاعل
وتر، ماشي بس يكون في فاعل تقديره ماذا؟ طيب قال أكمل.
على أنه مفعول ثان، ومن رفع فعلى ما لم يسمى فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله.
الرفع ليس في إشكال، وتر أهله
لا.
ليس في إشكال، وتر أهله قال
أنه مفعول
ثاني
نعم.
وترى مما تفسر مفعلين منح وأعطى وخسر. سبحان الله.
وهذا تفسير مالك بن أنس. وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله أهله وماله وسلبه.
نقص هو
أهله
وماله
وسلبه، فبقي بلا أهل ولا مال.
وسلبه ولا وسلبه؟
نقص وسلبه أو سلبه
أو سلبه. نعم أيوة.
فبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويت.
صلى الله العافية، صلى الله على السلامة والعافية. والناس يتهاونون، اللي يعملون في الزراعة واللي يعملون في الشركات والمصانع، بربما في المتاجر والدكاكين، يتركون صلاة العصر ولا يذهبون للصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما
كان عبيدة والسلماني. نعم.
قرأت هذا في المشمعات. قرأت هذا. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم، شك شعبة في البيوت والبطون. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه حاء قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا عبد الله بن مسعود.
نعم.
عن مرة بن مسعود.
نعم.
حبس
المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
صلى الله عليه. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال علقنا على هذا وصلاة العصر يقوم لله قانتين، هذا كان في مصحف عائشة. طيب ابحث في هذا الحديث، في هذه الأحاديث جملة من الفوائد، منها دليل لجمع من أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا صريح في هذه الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا القول الأول. والقول الثاني أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. لماذا؟ ها؟ لأنها بين صلاتين سريتين وصلاتين جهريتين. والقول الثالث أنها صلاة الجمعة. والذين قالوا إنها صلاة الصبح تأولوا الصلاة الوسطى وقالوا هي وسط، ولكن المراد بالوسطى هنا يعني الوسطية ولا الفضلى. كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس يعني عدلا خيارا، فالوسطى هنا يعني الفضلى. وكذلك صلاة الجمعة لفضيلتها، ولكن هذه أقوال ضعيفة، والصواب أنها صلاة العصر. في الحديث دليل على هذه الأحاديث دليل على جواز الدعاء للمشركين بالعموم من غير تعيين. قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وفي لفظ آخر ما ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وأما من اشتد أذاه فلا بأس بالدعاء عليه، وقيل إن هذا منسوخ، إن الله قال ليس لك من الأمر شيء، اللهم عليك بفلان وفلان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذا جائز، ولكن هذا من اشتد أذاه. بعضهم قال لا، هذا منسوخ بالآية ليس لك من الأمر شيء. بعض الناس ربما يدعو على المسلم يقنط ويدعو على المسلمين. هذا مرة اختلفوا مع رجل عامي جاهل فصاروا يقنطون ويدعون عليه الصلاة هنا، يقنطوا الرجل مسكين يعني يبكي يحضر الصلاة هو يدعى عليه، اللهم عليك فلان فلان. تخيل واحد يصلي مع المسلمين ويدعو عليه في القنوت، قنت يدعو عليه، هذا طبعا جهل شديد. فيدعو على المشركين بالعموم من غير تعيين.
تعلق بين انه ليس في مسجد مشهور
في البلد. لا ليس في مسجدنا طبعا، كيف هذا مسجدنا؟ لا يمكن هذا.
هذا قلت هنا فاللي معنا مش واخد باله مني
لك. شاء الله انه عارف. الفائدة الثالثة، ذهب الجمهور إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العصر لانشغاله بالقتال، وهذا قبل تشريع صلاة الخوف، وأما بعدها فإنه يصلي الصلاة على أحد الأوجه التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم من المحققين يرى أن هذا لا بأس به حتى ولو بعد صلاة الخوف، لأن أنس في فتح تستر أو تستر أخر العصر حتى غربت الشمس، وقال أو طلعت الشمس الفجر، أخر الفجر حتى طلعت الشمس، قال ما أحب أن يكون لي بها الدنيا وما فيها، أو كما قال رضي الله عنه. قال هذا يدل على الجواز، أنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في جمع من الصحابة ولم ينكروا عليه لما كان في فتح هذه البلدة. الرابع أنه لا بد، أو الفائدة الرابعة أنه لا بد من الترتيب في الصلوات الفائتة، ولهذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر ثم صلى صلاة المغرب بعدها، فيرتب بين الصلوات الفائتة لعذر شرعي. نعم.
كان وقت شيخنا وتعليق النووي
قال،
قال قوله في حديث عائشة فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو، واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يستأنس بها لكن لا يحتج بها، يستأنس بها ولا يحتج بها لكن نعم،
ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر والإجماع بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، والمسألة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى
الشافعية. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن درس التفسير اليوم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.